إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد عقود من الاستفراد الصهيوني بالشعب الفلسطيني ومن الهيمنة الأمريكية والغربية على المنطقة العربية والإسلامية، برز اليمن كفاعل استراتيجي فرض نفسه بإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية وبتغيير معادلات الصراع، بداية من فرض الحصار البحري على الكيان الصهيوني ومرورا باستهداف مستوطناته وعمقه الاستراتيجي، وصولا إلى تصدع منظومة الردع الأمريكية تحت الضربات الصاروخية اليمنية في مسار تصاعدي عنوانه أنه ولا زمن الاستفراد بالشعب الفلسطيني، وآن الأوان لأفول الهيمنة الأمريكية والغربية من المنطقة العربية والإسلامية، خصوصا بعد أن تحول البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى ساحة استنزاف استراتيجية، بعد أن كانت واشنطن تعتبر السيطرة عليها شرطا لضمان تفوقها الاستراتيجي على خصومها ورمزا لهيمنتها على المنطقة والعالم. إلا أن التحول الاستراتيجي الذي صنعه اليمن قد أصاب واشنطن وتل أبيب في مقتل، أربك حساباتهم فظنوا أنه باستطاعتهم التخلص من هذا الكابوس الذي أقض مضاجعهم، فشنوا الجولة الأولى من العدوان الأمريكي البريطاني الذي فشل طيلة عام من فك الحصار البحري اليمني عن كيان العدو الإسرائيلي وفي إيقاف الصواريخ والطائرات المسيرة التي استمرت في دك مستوطناته ومواقعه الحيوية، بل وفشل أيضا في حماية القطعة البحرية الأمريكية والبريطانية وفي مقدمتها حاملات الطائرات إيزنهاور وروزفلت وإبراهام لينكولن التي أخرجتها الصواريخ والمسيرات اليمنية من الجاهزية وأجبرتها على المغادرة من البحر الأحمر ومعها العشرات من السفن والمدمرات الأمريكية والبريطانية. ولم يكد مجرم الحرب بايدن يغادر منصبه وهو يجر أديال الخيبة والهزيمة لينبري مجرم آخر ظن أنه ناجم منها، فأعلن استئناف عدوانه على اليمن لذات الأهداف المتمثلة في كسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني وإيقاف العمليات الصاروخية اليمنية على مستوطنات الاحتلال ولإتاحة الفرصة للاستفراد بالشعب الفلسطيني في غزة. ظن ترامب واهما أن استئناف العمليات العسكرية بشكل أكثف وأوسع قد يحقق ما عجز بايدن عن تحقيقه واستعادة الردع الأمريكي الذي تهشم تحت الضربات أمام مسمع ومرأى العالم وترميم سمعة أمريكا البحرية الأمريكية التي فشلت في تحقيق المرور الآمن للسفن الإسرائيلية والأمريكية في أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. إلا أنه بعد مضي شهر ونيف على استئناف الغارات الإجرامية التي لم تحقق شيئا من أهدافها إلا المجازر بحق المدنيين وقصف المقابر والأسواق والمنشآت المدنية والتي لم يحصد منها ترامب سوى المزيد من السقوط الأخلاقية بالتزامن مع سقوط المزيد من حاملات الطائرات ومعها عشرات القطع البحرية والطائرات التي طالما تفاخرت بها واشنطن طيلة العقود الماضية والتي تحولت من رمز للتفوق إلى رمز للهزيمة ومن سيد للميدان إلى هارب منه، في مؤشر على أن سقوط الهيمنة والغطرسة الأمريكية والغربية لم يعد حلما بل واقعا يتشكل على مستوى المنطقة والعالم إن شاء الله تعالى. فاصل من ثمن عود.
استراتيجية.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على المسار التصاعدي للعمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر والعمليات الصاروخية في عمق كيان العدو الصهيوني. ضيف الحلقة الإعلامي والمحلل السياسي اليمني الأستاذ طالب الحسني، أهلا ومرحبا بك أستاذ طالب. والسؤال الأول الذي نضعه، على ماذا كان مجرم الحرب ترامب يراهن لاستئناف العدوان الأمريكي على اليمن بالرغم من فشل سلفي بايدن من تحقيق أهداف العدوان وكسر الحصار البحري اليمني على كيان العدو الإسرائيلي؟
في الواقع لم يكن رهان كيان العدو الإسرائيلي على إدارة ترامب كبيرا، لكنهم كانوا يحاولون أن يعتبروا أن إدارة ترامب أكثر حزما، أكثر يعني إخلاصا لكيان العدو الإسرائيلي، ولذلك ستقوم بما لم تقوم به إدارة ترامب فيما يتعلق بجبهة اليمن وفيما يتعلق ب ما تقوم به اليمن من عملية إسناد لغزة ولفلسطين، ومن عملية استهداف لكيان العدو الإسرائيلي وتغيير في معادلة الصراع معه، بعد أن كان يعتقد أن ما حصل في سوريا وما حصل في لبنان بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي هو مهم للتفرد بغزة وبالتالي تحقيق الأهداف التي لم يتمكن من تحقيقها خلال الفترة الماضية وخلال أكثر من سنة ونصف، لكن لم يكن الرهان مفتوح، وبالتالي كان هناك نوع من الصمت. يعني التصريحات التي كانت إسرائيلية متجاوبة مع إدارة ترامب لم تكن بذلك السقف العالي الذي تحدث به ترامب وتحدثت به الإدارة الأمريكية، من البنتاغون إلى الاستشارية الأمريكية الأمن القومي الأمريكي إلى كذلك إلى الخارجية الأمريكية، ولهذا لم يكن هناك من تجاوب إسرائيلي يعني بسقف كبير جدا، بحيث أنه يكون هناك ما يشبه الاعتماد على أن هذه الإدارة ستنجح في اليمن. لذلك كانت التصريحات ضئيلة جدا وربما كانت شبه منعدمة. يعني ترامب في المحصلة الأخيرة قبل أسابيع تحدث عن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في إطار خطاب استعراضي، لكنه تحدث فيما بعد أنه يعني تحدث أن كيان العدو الإسرائيلي سيقوم بالدفاع وسيقوم باستهداف اليمن، عندما قال نتنياهو أن الرد سيكون كبيرا وقاسيا على الحوثيين كما صرح.
ما هي من وجهة نظرك دلالات النجاح التكنولوجي والعملياتي للقوات المسلحة اليمنية في استهداف حاملات الطائرات الأمريكية بالرغم من تطور أنظمتها الدفاعية والصاروخية ومن حولها عشرات المدمرات والبارجات والقطع البحرية التي كلها فشلت في التصدي للصواريخ والمسيرات اليمنية؟
جزء من النفوذ الأمريكي على المنطقة هو معرفة مدى قوة الجيوش والقوة العسكرية والتسليحية للدول والتحكم بها، وهذا ما يعني منح كيان ما منح الولايات المتحدة الأمريكية وحتى كيان العدو الإسرائيلي القدرة على توقع ما لدى الآخرين من 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 قدرات عسكرية ودفعهم إلى إما أن لا يكون هناك قدرات عسكرية، وهذا فعلوه مع السودان وفعلوه مع ليبيا فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وكذلك فعلوه مع دول المنطقة بحيث منعوها من أن تمتلك قدرات عسكرية كبيرة، وهذه مشكلتهم كانت دائما ولا تزال مع الجمهورية الإسلامية، ومشكلتهم أيضا مع روسيا، ومشكلتهم أيضا مع كوريا الشمالية، مشكلتهم أيضا كذلك مع الصين. اليوم اليمن تدخل ضمن هذا النادي الذي يشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة الأمريكية، من بوابة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع التحكم بقدراته العسكرية وبتصنيعه العسكري. كذلك جزء من تفوق الدول وحمايتها لنفسها، الدول التي اختارت هذا المسار، أنها اختارت طريقا يتعلق بأنها تصنع أسلحتها وتطور قدراتها العسكرية من نفسها دون أن تخضع للأقطاب، يعني حتى لروسيا وحتى للولايات المتحدة الأمريكية. والدول التي اختارت هذا المسار هي قليلة جدا، الجمهورية الإسلامية، كوريا الشمالية، بعض الدول محدودة جدا، بعض الدول في أمريكا اللاتينية. ومن هنا تأتي فكرة ضرب والتقدم العسكري وضرب حاملات الطائرات الأمريكية فكرة مدمرة من حيث المبدأ بغض النظر عن النتائج التكتيكية الحالية، يعني أن تنسحب إلى أقصى شمال البحر الأحمر أو تغادر حتى المنطقة. لكن مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية الأكبر والأكثر والأعقد والتي هي تعتبر مشكلة استراتيجية، يعني هو أن اليمن يستطيع أن يطور أسلحته دون أن تدرك الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تعمل اليمن. ولهذا جزء من إخفاق الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع اليمن هو هذا المتعلق بأنهم ليس لديهم تقييما دقيقا حول مدى قدرة اليمن العسكري وكيف تتطور وكيف تجري الأمور.
نعم أستاذ طالب، بعد انهيار حاملات الطائرات الأمريكية بداية من إيزنهاور وروزفلت وإبراهام لينكولن وترومان، حاليا يجري التعامل مع فينسون، ما هي انعكاسات تصدع هيبة البحرية الأمريكية تحت الضربات اليمنية على مكانة أمريكا وصورتها أمام العالم؟
طوال العقود الماضية كانت الولايات المتحدة الأمريكية تفرض هيمنتها على المنطقة أيضا بترهيب المنطقة دون استخدام السلاح، يعني لم تستخدم الحرب الهجومية البحرية وتستخدم حاملات الطائرات إلا في حالات نادرة ولفترات زمنية قصيرة جدا يعني، وخاصة حاملات الطائرات. ولكن أجبرتها الأوضاع الحالية والتطورات الحالية في المنطقة أن تبدأ باستخدام حاملات الطائرات، حتى عندما شكل بايدن التحالف ما يسمى تحالف حارس الازدهار أو حماية الازدهار، حماية السفن الإسرائيلية، أنه هذا كان التقدير الأمريكي حينها عندما شكل التحالف أنه قد لا نلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ونستخدم هذا التحالف، ولكن هو من أجل ردع اليمن من خلال تشكيل هذه القوة. كان يتصور وتتصور الإدارة الأمريكية أنه اليمن لن تواجه التحالف، وإذا واجهته ستواجهه لفترة زمنية معينة لا تستطيع أن تجاري العمل العسكري البحري وصواريخ وطائرات مسيرة بهذا الزمن البعيد والكبير. ولكنهم تفاجأوا أن اليمن يعني واصل عملياته وحقق نتائج كبيرة، ولذلك كانت عبارة عن ورطة دخلوا إليها غير محسوبة بالنسبة لهم. كانت تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستضطر إلى فعل ذلك، ولذلك وجدنا أن التصريحات الأمريكية في إدارة بايدن كانت قليلة جدا، يعني كانوا يحاولون أن تكون التصريحات غير مرتفعة حتى يكون هناك سيطرة على التداعيات، وهو عكس ما قام به ترامب حاليا. في الحقيقة قام ترامب بدعاية كبيرة جدا، ولذلك سيحصد تداعيات كبيرة جدا لسمعة الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل رؤية العالم للولايات المتحدة الأمريكية كقوة بحرية في الأساس، وكذلك التأثير على سلاحها، التأثير على نفوذها، التأثير على استراتيجيتها التي تعتمد عليها في تخويف الدول باستخدام القوة، باستخدام القوة المتغطرسة والقوة القاهرة.
سؤال يطرح نفسه، بماذا يمكن تفسير ارتكاب العدو الأمريكي للمجازر بحق المدنيين وقصف المقابر والأسواق والمنشآت المدنية بالرغم من علمه المسبق بفشله في تحقيق أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها من هذا العدوان؟
من يرصد الحروب ويسجل ملاحظات عليها ويبحث عن نتائج من هذه الملاحظات يسجلون مسألتين في الحروب. المسألة الأولى وهو مدى قدرة قوة عسكرية معينة على تحقيق الأهداف التي تريدها في وقت قياسي أو في وقت قصير أو في وقت أطول، وإذا ما كانت لا تستطيع أن تفعل ذلك. فإذا القوى العظمى الآن تتسابق على أن الحروب تكون قصيرة، وبالتالي تكون العمليات التي تقوم بها تكون هذه العمليات خاطفة وتستطيع أن تحقق النتائج بسرعة جدا. ما يقوم به كيان عدو الإسرائيلي على سبيل المثال الآن في غزة هو باعتبار من زاوية عسكرية هو أخفق، يعني لأن الحرب طالت وطالت كثيرا ودون أن يحقق النتائج، فهو فاشل من ناحية أن الحرب طالت. هذه ملاحظة يتم تسجيلها. عندما عندما يتم تسجيل ملاحظات أخرى على من يقومون بتنفيذ الحروب، يسجلون إذا ما كانت هذه الحرب تقتل مدنيين تستهدف أهداف مدنية أم لا. فإذا كانت تستهدف أهداف مدنية وتقتل مدنيين فهو بهذا القياس أيضا، هو مقياس أيضا على فشل الحرب، على فشل هذا الطرف في تحقيق أهدافه، على فشل المنظومة الاستخباراتية التي يملكها، وعلى فشل كذلك الأسلحة.
يعني من وجهة نظرك أستاذ طالب، ما هو مستقبل الوجود الأمريكي في البحرين الأحمر والعربي؟
من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى أن تكون لديها قوة مهيمنة في منطقة البحر الأحمر والخليج، خليج عدن وباب المندب، وبالتالي أيضا البحر العربي، كقوة بحرية لديها يعني تواجد في معظم البحار في العالم والمحيطات في العالم. ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها قوة بحرية أكثر من كونها قوة برية، وقوة لا تضاهيها أي دولة في العالم، بما في ذلك الصين وروسيا، وبما في ذلك الصين وروسيا مجتمعتين كقوة بحرية. لكن عندما تفقد يعني تفقد في اليمن وفي منطقة البحر الأحمر القدرة على يعني رسم المسار الذي تريده، مثل أن تفتح الملاحة في البحر الأحمر لكيان العدو الإسرائيلي، فهذه ضربة كبيرة جدا لنفوذها في منطقة البحر الأحمر. وبلا شك أن هذا تطور كبير جدا يتعلق بالمنطقة كلها وليس بمنطقة البحر الأحمر، لأنه ما يحصل في منطقة البحر الأحمر هو نموذج لحرب لم تجري أساسا في التاريخ، لم تجري في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. حتى المناورات العسكرية التي تجريها بين قوتين بحريتين، لكن ما واجهته في اليمن هو نموذج آخر. وبالتالي هناك قوة أخرى لا تملك قوة بحرية قد تأخذ المسار الذي أخذته اليمن في بحرها في مواجهتها للنفوذ الأمريكي، والحد من النفوذ الأمريكي دون أن تملك سفينة حربية واحدة.
إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية المحور الأول من الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. استراتيجيات. نعود إليكم مجددا أحبتي الكرام لنستكمل المحور الثاني من هذه الحلقة التي نتناول فيها دلالات وأبعاد المسار التصاعدي للعمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر والعمليات الصاروخية في عمق كيان العدو الصهيوني. ونعود مع ضيفنا الإعلامي والمحلل السياسي اليمني الأستاذ طالب الحسني. أستاذ طالب، في موازاة التصعيد العسكري اليمني في البحر الأحمر كان هناك تصعيد للعمليات الصاروخية في قلب الكيان الصهيوني، ما هي أبعاد ذلك؟
العمليات اليمنية التي تستهدف كيان العدو الإسرائيلي وتستطيع أن تصل في الفترة الأخيرة إلى شمال الأراضي الفلسطينية، حيث حيفا وأهمية حيفا الصناعية والاقتصادية، وكذلك يافا المحتلة وأي منطقة في الأراضي المحتلة، هي تضرب مسألتين في غاية الأهمية بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي. وخسرها مع في 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 القتال وفي الصراع مع حزب الله والجمهورية الإسلامية، ولكن خسرها مرتين في الصراع مع اليمن. المسألة الأولى هو أنه فقد الردع، لأنه لا يجرؤ أحد، لا تجرؤ قوة، لا تجرؤ الدولة أن تستهدف كيان العدو الإسرائيلي، وهو بالتالي كان يعتقد أنه لا أحد يملك الجرأة وليس القدرة، لأن القدرة هناك دول قد تملك القدرة ولكنها لا تملك الجرأة. فإذا هو يردع من حيث أنه لا أحد يتجرأ أن يضرب كيان العدو الإسرائيلي، ولكن المقاومات ضربته واليمن ضربته. المسألة الثانية وهي مهمة كذلك، أنه فقد القدرة على الدفاع. هو كان دائما ما يعتقد أن ويصور للمستوطنين والصهاينة أنه لديه أنواع متعددة من الدفاعات الجوية، مقلاع داود، القبة الحديدية، أنظمة دفاعية متطورة، بالإضافة إلى ما منحته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا أنظمة الأجساد الدفاعية، ولكن اليمن يصل ويضرب أهدافا مهمة جدا، ومن ضمنها نيفاتيم مؤخرا، وهي قاعدة عسكرية مهمة بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي، وبالتالي هو فقد الردع وكذلك فقد القدرة على الحماية. وهذه مسألتين كان قد أشار إليها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابات سابقة، وهناك اعتراف بهذه الحقيقة، حتى كيان العدو الإسرائيلي والمحللين العسكريين والسياسيين يعترفون بهذه الحقيقة، وهو إخفاق كبير جدا، إخفاق يجعل كيان العدو الإسرائيلي يعني قوة غير قابلة للقول أنه لا يمكن هزيمتها، يمكن هزيمتها ويمكن تدميرها. المهم أن يكون هناك جرأة واتخاذ قرار على ذلك.
نعم، ما هي دلالات تصاعد القدرات العسكرية اليمنية في استهداف مواقع حيوية للعدو الصهيوني في حيفا المحتلة من حيث المسافة ومن حيث طبيعة المكان؟
كان العدو الإسرائيلي يعتبر حيفا ومدن الشمال منطقة مهمة واستراتيجية، والطرف الوحيد الذي يهدد هذه المنطقة الحيوية اقتصاديا وحتى عسكريا، لأنها مجمع للصناعات العسكرية ومجمع للصناعات كذلك الاقتصادية، ومجمع كبير جدا مهم جدا على لكيان العدو الإسرائيلي. كان يعتقد أن الطرف الوحيد الذي يستطيع تهديده في هذه المنطقة هو حزب الله وكذلك الجمهورية الإسلامية، ولكن بالنسبة للمقاومة والمنطقة حزب الله. لكنه لم يكن يخطر بباله أيضا أن تأتي دولة أخرى في المنطقة وتهدد هذه المنطقة بإيصال صواريخ إلى هذه المسافة البعيدة وهي اليمن. يعني هذا يفوق تصور كيان العدو الإسرائيلي ولم يكن يتخيله، ولذلك هذه مسألة بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي مقلقة جدا، وستبقى مقلقة جدا. حتى لو خرج من هذه الحرب، هو سيخرج من هذه الحرب ولكن لن يستطيع ترميم نفسه، قد يغرق في نزاع داخلي وتهاوي كبير جدا. هو الآن يحاول أن يخرج من هذا التهاوي، ويحاول أن يدعي أنه انتصر بالاعتماد على ما حصل في سوريا وما شابه، ولكن أيضا لديه مخاوف مستقبلية فيما إذا كان هناك حرب مستقبلية، كيف سيتعاطى مع هذه مع اليمن، وكيف سيحمي هذه المنطقة المهمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك هو يطمع في أن يدمر حزب الله، وأن لا يبقى أن يبقى قدرة لحزب الله أن يرمم نفسه ويشكل تهديد، ولكنه سيخفق في ذلك وسيخفق أكثر بشكل أيضا متزامن في التعاطي مع اليمن، ولذلك ستبقى اليمن بهذه القدرة الصاروخية وبهذه الجرأة قادرة أن تصل إلى أي منطقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حيفا والشمال وشمال الأراضي الفلسطينية شمال فلسطين.
أخيرا أستاذ طالب، ما هي خيارات العدو الصهيوني في ظل استمرار الضربات اليمنية واستمرار الحصار المفروض عليه من قبل البحرية اليمنية في البحر الأحمر؟
إذا بحثنا في الخيارات، في الحقيقة هو استخدم كل الخيارات، استخدم الاعتماد على حلفائه التقليديين الذين دائما ما يتحدثون عنه أن هناك التزاما في مساعدة كيان العدو الإسرائيلي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. استخدم كذلك القوة العسكرية وجرب أن يقوم بضرب أهداف في اليمن، ولكنه في الحقيقة لا يستطيع أن يحقق هدف أساسي وهو تدمير القوة، تدمير القدرة على استهداف كيان العدو الإسرائيلي. في الحقيقة اختار يعني استخدم يعني الخيارات المتاحة، الخيارات التي يملكها، وليس هناك خيار آخر. يعني ليس هناك خيار الآن في متناول كيان العدو الإسرائيلي في الحقيقة إلا الذهاب إلى حرب طويلة. يعني إذا قرر الذهاب إلى حرب طويلة هي مدمرة له، يعني بحيث يكون هناك يعني ضربات مستمرة ودائمة ويقوم بالرد، وهذا استنزاف كبير جدا. ثانيا، وسيخرج من حرب دمرته كليا على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى المعنوي. يعني هناك هجرة معاكسة الآن بدأت، هناك عدم يعني وثوق بقدرة كيان العدو الإسرائيلي مثل ما كان يتصور، هناك يعني مخاوف أيضا من أن محور المقاومة قام بتجربة صراع ونجح في الصراع ودفع ثمن كبيرة، ولكنه باق ويتصاعد وسيكون هناك قدرة أكبر. ولذلك ليس هناك خيار إلا النووي، والنووي لا يستطيع كيان العدو الإسرائيلي في الحقيقة أن يستخدمه، يعني يمتلكه ولكن لا يستطيع أن يستخدمه. عندما يستخدمه وهو اعتراف أيضا بأنه ذهب إلى خيار الانتحار، لأن ذلك سيعني انتحار بالكامل، وهذا خيار يعني لا أحد يتصوره ولا أحد يتوقعه.
استراتيجيات. أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. الشكر طبعا لضيفنا الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني، والشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في حلقة أخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبه.